الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، وأما التسلسل فهو ترتب شيء موجود على شيء آخر موجود معه بالفعل. كلامنا يقع في هذا الفصل الخامس في بيان استحالة الدور وفي بيان استحالة التسلسل. قبل ما ندخل في الأدلة والبراهين التي أقيمت على استحالة الدور واستحالة التسلسل، يجب أن نبينهما بإصطلاح الحكماء، والمفروض أنه نبينهما بإصطلاح اللغويين بعد ذلك بإصطلاح الحكماء. الدور حسب إصطلاح اللغويين هو الخط الممتد مع الانحناء، بحيث أن نهاية الخط يصل إلى بدايته، فإذا امتد خط وكان منحنيا بحيث لأجل الانحناء وصل إلى بداية الخط ووصل إلى مكان الذي شرع الخط من ذلك المكان، هذا يعبر عنه بالدور، يعني دار، وهذا هو المعنى اللغوي. مثلا يقال أن فلان بسيارته دار قوم، يعني أنه شرع من نقطة في قوم ورجع إلى تلك النقطة مرة ثانية، فبمشيه وبسياقته امتد خط من نقطة الشروع إلى نقطة الشروع، يعني انتهى هذا الخط إلى نفس النقطة التي بدأ الخط منها. هذا معنى الدور اللغوي. مقصود من الدور الاصطلاحي ماذا؟ المراد من الدور الاصطلاحي أن يتوقف وجود الشيء على شيء يكون ذلك الشيء أيضا متوقفا وجوده على هذا الشيء، بحيث يعبر عن توقف وجود الشيء على نفسه. لأن توقف الألف مثلا وجوده على الباء مستلزم لتوقف وجود الباء على الألف، يعني الشيء يكون علة لنفسه أو الشيء يكون معلولا لنفسه. هذا كله عبارات متشتتة تشير إلى الدور المصطلح، فإن الدور المصطلح أحيانا يعبر عن توقف وجود الشيء على نفسه، توقف وجود الشيء على وجود ما يتوقف عليه، كون الشيء علة لنفسه، تقدم الشيء على نفسه، تأخر الشيء عن مرتبة نفسه، كون الشيء معلولا لنفسه. هذه كلها اصطلاحات وعبارات متعددة عن الدور الاصطلاحي. لا، فقط العلة والمعلول. لا، شوفوا نفس الكلام، ماكو فرق. إذا قلنا أن هذا الشيء متوقف على هذا الشيء وذاك متوقف على هذا الشيء، يعني هذا الشيء تارة كان علة لنفسه حيث أنه علة لذلك الشيء، وتارة يكون نفس هذا الشيء معلولا لنفسه لأنه متوقف على وجود ذلك الشيء. فسواء نعبر أنه علة لنفسه أو معلول لنفسه، على كلا التقديرين المحال الدور موجود ولا فرق في ذلك. قسموا الدور في محله إلى قسمين، إلى دور المصرح والمضمر. دور المصرح ما لم يكن فيها واسطة بين العلة والمعلول، والدور المضمر ما كانت فيها واسطة. يتوقف وجود الألف مثلا على الباء، والباء على الجيم، والجيم على الألف، هذا أيضا دور إلا أنه مع الواسطة. استحالة الدور حسب تعبير المصنف قريبة إلى البداية، ولهذا لا نقيم عليها برهانا، ولذلك كلامنا حول استحالة الدور كلام جدا موجز ومختصر في هذا الفصل. الدور محال ووجه استحالته أن استحالته تقرب من البداهة، ولذلك ما كان قريبا إلى البداهة محكوم بحكم البداهة. إذن والبديهي لا يطالب فيه بالدليل، إذن لا حاجة إلى البرهان. لماذا قريب إلى البداهة؟ لأنه عندما نلتفت إلى حقيقة الدور وماهية الدور بحسب إصطلاح الحكماء، نعرف أنه يستلزم من الدور تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وتقدم الشيء على نفسه بالوجود بالضرورة، وبالبداهة محال. لماذا؟ لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. كيف يستلزم اجتماع النقيضين؟ بيانه. إذا قلنا أن ألف متوقفة في وجودها على الباء، والباء أيضا في وجودها متوقفة على الألف. خب، الألف في الفرض الأول متوقف في وجودها على الباء، هي في مرتبة ماذا؟ المعلولية. إذن متأخر عن الباء. عندما نقول الباء متوقفة على الألف، جعلنا الألف في مرتبة العلية، يعني أنها متقدمة على الباء. إذن إذا كان الدور صحيحا وله وجود في الخارج، يعني أن الألف تارة متقدم على نفسه بعنوان أنه علة للباء، تارة متأخر عن مرتبته بعنوان أنه معلول للباء. خب، إذا فرضنا أنه تارة علة وتارة معلول وهو شيء واحد، يعني تارة نفرضه موجودا قبل الباء بصفة العلية، تارة نفرضه مفقودا قبل الباء بصفة معلولية، لأنه معلول للباء. إذن يستلزم أن نفرضه قبل الباء موجودا ومعدوما، وهذا اجتماع للنقيضين. وبناء على هذا بنقول أن استحالة الدور قريبة من البداهة. لماذا حكمنا بحكم القرابة ولم نحكم بالبداهة؟ لأنه يحتاج إلى تأمل الماء. أن نقول أن الدور لازمه، أو بتعبير أدق واقعه، تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه ضروري الاستحالة. لماذا؟ لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين وفرض وجود الشيء وعدمه معا. واجتماع النقيضين بالبداهة محال. إذن هو قريب إلى البداهة لأنه يحتاج إلى هذه المقدمات التأملية والتعمقية. بعد ذلك نحكم بالبداهة أن الدور محال عقلا لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين. هذا حاصل كلامنا في الدور. سواء كان الدور مصرحا أو مضمرا، الملاك ملاك واحد. يستلزم من الدور أو يكون واقع الدور تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه يعني فرضه علة قبل وجوده، وفرضه معلولا قبل وجوده، والجمع بينهما جمع بين فرض وجوده وعدمه في آن واحد، وهو مستلزم لاجتماع النقيضين. هذا تمام الكلام في الدور. أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده، يعني وجود ذلك الشيء عليه، يعني على الشيء. فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجود ذاك الشيء، يعني ما يتوقف عليه، عليه يعني على هذا الشيء. إما بلا واسطة كتوقف الألف على الباء وتوقف الباء على الألف ويسمى دورا مصرحا، وإما مع الواسطة كتوقف الألف على الباء والباء على الجيم والجيم على الألف ويسمى دورا مضمرا. واستحالة الدور قريبة من البداية. لماذا؟ لأن الدور يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، لأن الدور كما ذكرنا في وجود الشيء، توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه. الدور ليس مفهوما ذهنيا، الدور يرجع للواقع الخارجي، مثل اجتماع النقيضين. الذي اجتماع النقيضين موطن واستحالته الوجود الخارجي مو الوجود الذهني، ولا في الوجود الذهني اجتماع النقيضين مفروضا، وإنما في الوجود الخارجي. فإنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وهو أي تقدم الشيء على نفسه ضروري الاستحالة. لماذا؟ لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين وفرض وجود الشيء وعدمه في زمان واحد في الخارج، وهو جمع بين النقيضين ومحال عقله. إذن يستحيل الدور بلا شك. وأما التسلسل، التسلسل أيضا له معنيان. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، المراد من التسلسل ترتب شيء على شيء أو ترتب أشياء على أشياء. مثلا يقال أن فلان في كلامه متسلسل. لماذا؟ لأنه يرتب الكلمات والجمل بعضها مع بعض وبعضها بعد بعض مرتبا، ولذلك يعبر عن كلامه بأنه كلام متسلسل. خب، هذا هو المعنى اللغوي، ترتب شيء على شيء أو ترتب أشياء على أشياء. أما المقصود من التسلسل الاصطلاحي ماذا؟ المراد من التسلسل الاصطلاحي ما كان فيها ثلاث شرائط. إذا توفرت هذه الشرائط الثلاث فهي أركان التسلسل الاصطلاحي. الشرط الأول أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل، يعني أجزاء السلسلة المفروضة كلها تكون موجودة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون كلها موجودة في زمان واحد، يعني موجودة بشرط الاجتماع لا بشرط الانفراد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون بينها ترتب العلي والمعلولي أو المعلولي، يعني إذا كان هناك مجموعة أشياء كلها موجودة وكلها مجتمعة في الوجود وبينها نسبة العلية والمعلولية، أي الترتب، نقول هذا هو التسلسل الاصطلاحي. إذا كان هذا الترتب مع هذه الشرائط الثلاث، كان هذا الترتب ترتبا غير متناهي، هذا الذي يعبر عنه بالتسلسل المحال. إذا كان متناهيا فهو لا غبار عليه ولا إشكال فيه، موجود كما الآن التسلسل موجود في عوالم الثلاث. عالم المادة متوقف على عالم المثال، وعالم المثال على عالم العقل، وعالم العقل على الواجب، أو كل عالم الإمكان على الواجب، ماكو مانع. هذا شنو؟ متناهي. أما التسلسل المحال هو أن يتوقف شيء على شيء آخر وذاك على شيء آخر وذاك على شيء آخر إلى ما لا نهاية له، فنحكم بالاستحالة لأجل هذه الشرائط. ما دام أن التسلسل تسلسل غير متناهي، خب إذا قلنا أن أركانه وجود أجزاء السلسلة بالفعل، وجود أجزاء السلسلة مع الاجتماع، وترتبها علة ومعلولة، خب إذا كان غير متناهي لا يتحقق في الخارج ومحال. بناء على هذا نطلب الدليل. ما الدليل على الاستحالة؟ سنبين ان شاء الله ثلاث او اربع ادلة يذكرها السيد العلامة ادلة مفصلة على استحالة التسلسل، وانه لماذا التسلسل الغير المتناهي لا يوجد في الخارج. فقط الان كلامنا في بيان المصطلح. التسلسل عند الحكماء قسم الى ثلاثة اقسام. تارة التسلسل في جانب المعلول، نقول هذا الشيء معلول فلان شيء وفلان شيء معلول فلان شيء وهكذا إلى ما لا نهاية له. تارة التسلسل في جانب العلة، نقول هذا الشيء علة لفلان شيء وفلان شيء علة لفلان شيء وهكذا إلى ما لا نهاية له، هذا القسم الثاني. وتارة يفترض التسلسل وعدم التناهي من الطرفين، يعني هذه السلسلة من جهة المعالي غير متناهية، من جهة العلل غير متناهية. جميع هذه الأقسام الثلاث محال، سواء كان التسلسل من جانب العلل فقط غير متناهي، أو كان التسلسل والترتب من جانب المعاليل غير متناهي، أو كان من الجانبين. ملاك استحالة التسلسل في هذه الأقسام الثلاث موجود كما سنبين حسب البراهين عندما نبين ونبرهن على شنو، على استحالة التسلسل. فتلك البراهين تشمل هذه بصورة عامة. نعم بعضها تختص بالتسلسل العللي، بعضها قد يختص بالتسلسل المعلولي، ولكن ملاك الاستحالة ملاك عام يشمل هذه الأقسام الثلاث على صفقة واحدة. إذن المقصود من التسلسل المحال هو أن يترتب شيء موجود على شيء آخر موجود، وذاك على شيء آخر موجود إلى ما لا نهاية له، إما ترتبا عليا أو معلوليا أو عليا ومعلوليا. ولكن هذا التسلسل مع فرض هذه الشرائط الثلاث محال الوجود، أن تكون أجزاء السلسلة موجودة بالفعل، وأن تكون مجتمعة في الوجود، وأن تكون النسبة بينها نسبة الترتب والعلة والمعلول. هذا التسلسل لا يتلبس بلباس الوجود الخارجي أصلا ومحال عقلا. نطبق هذا التعريف حتى نأتي إلى براهين الاستحالة. وأما التسلسل فهو ترتب شيء موجود على شيء آخر موجود مع الشيء الأول بالفعل، والترتب الثاني على ثالث كذلك بالفعل، والثالث على رابع بالفعل، وهكذا إلى غير النهاية. طبعا هذا الترتب الموجود في هذا تعريف السيد العلامة يفسر بتفسيرين: ترتب علي إذا لاحظنا التسلسل من جانب العلل، أو ترتب معلولي إذا لاحظنا من جانب المعلول أو من الطرفين. سواء كان ذهاب السلسلة كذلك من الجانبين، على إشارة إلى قسم من أقسام التسلسل، بأن يكون قبل كل قبل قبل وبعد كل بعد بعد. خب هذا صار من الجانبين، يعني من جانب العلل ومن جانب المعاليل. أو كان ذهاب السلسلة من جانب واحد، إما من جانب القبل العلل أو من جانب البعد أي المعلول، لا فرق في ذلك. هذا إشارة إجمالية إلى أقسام الثلاث للتسلسل. لكن الشرط على أي حال، يعني سواء كان ذهاب السلسلة من الجانبين أو من أحد الجانبين، الشرط المعتبر في التسلسل هذه الأمور الثلاثة: أولا أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل، هذا شرط الأول. والشرط الثاني وأن تكون مجتمعة في الوجود، هذا الشرط الثاني. ولعل هذا الشرط الثاني كان لإخراج الزمان، لأن الزمان أجزاؤه متسلسلة ولكنها ليست مجتمعة في الوجود، وإنما كل جزء من الزمان يوجد بعد انعدام الجزء السابق. وأن يكون هذا الشرط الثالث وأن يكون بين أجزاء السلسلة ترتب يعني نسبة العلية والمعلولية أي التوقف في الوجود. خب كلامنا في أين يقع الآن في هذا الفصل؟ كلامنا فقط الآن في الترتب والتسلسل العلي، ولهذا سيد العلامة في بداية الفصل هذا هكذا قال، قال الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. الآن فرض كلامنا في هذا القسم أن نفرض التسلسل في جانب القبل يعني في جانب العلل، هذا الشيء متوقف على ذلك الشيء وذاك متوقف على شيء آخر وهكذا إلى ما لا نهاية له. يعني في سلسلة العلل لا نقف إلى حد، لا نصل إلى الواجب، تمشي هذه سلسلة العلل إلى ما لا نهاية لها. نقول هذا باطل بلا شك، يأتي بيانه دليله. والتسلسل في العلل ترتب معلول على علة، مثلا الإنسان مخلوق، مثلا مخلوق عالم المادة، وعالم المادة مخلوق عالم المثال، وذاك عالم العقل إلى ما لا نهاية له. وترتب علته على علة، وعلة علته على علة أخرى، وهكذا إلى غير النهاية. هذا هو محل الكلام، ما الدليل على استحالته؟ البرهان الأول، والتسلسل في العلل محال بلا شك، والبرهان عليه عدة وجوه. الوجه الأول، نقول أنه حسب مدرسة الحكمة المتعالية أن عالم الإمكان موجود بوجود الفقر، والوجود الفقري حسب ما تقدم فسرناه بالوجود الرابط، والواجب هو الوجود المستقل. إذا قلنا أن سلسلة العلل إلى ما لا نهاية له ممكنة الوجود، وأن هذا الموجود الممكن معلول هذا الممكن، وذاك معلول ممكن آخر، وذاك علته علة ثالثة، وتلك له علة أخرى، وتلك لها علة أخرى إلى ما لا نهاية له، لازم ذلك عندنا وجودات رابطة قائمة بالوجود المستقل، ولكن لا يوجد وجود مستقل. ووجود الوجود الرابط بدون المستقل محال عقلا، لأنه وجود الرابط لا يتحقق في الخارج إلا مع القيام بالمستقل. لا بد أن ننتهي في مرحلة العلل وتسلسل العلل إلى وجود الواجب، وهو الذي ليس له إلا ومستقله. أما إذا قلنا لا نصل إلى هذا العل هذه العلة، بل من سلسلة العلل تستمر إلى ما لا نهاية لها، يعني عندنا وجودات رابطة ليس لها وجود مستقل بحيث تقوم بذاك الوجود المستقل. كيف وجدت هذه في الخارج؟ لا يمكن أن توجد في الخارج. إذن يستحيل وجود علل متسلسلة وهي وجودات ممكنة ورابطة بدون أن تصل إلى الواجب وإلى الوجود المستقل حتى تقوم بذاك الواجب وبذاك الوجود المستقل. إذا قلنا أن سلسلة العلل موجودة ولا حاجة إلى المستقل والواجب ومتنتهي إلى حد، يعني أنه التزمنا بوجود الرابط بدون وجود المستقل، وهذا محال عقلا أن يقوم الشيء القائم بغيره يقوم بنفسه. هذا أولا خلف الفرض، وثانيا جمع بين النقيضين، إذا هو وجود رابط قائم بالغير، إذا هو موجود بدون وجود المستقل فإذا ليس قائما بالغير، جمع بين النقيضين. إن كان موجودا بدون الوجود المستقل فإذا هو وجود مستقل ليس رابط. إن نقول بأنه وجود رابط وقائم بالغيب، كيف وجد بدون وجود المستقل؟ فهم نفرض وجود رابط وهم أيضا نفرض وجود غير رابط او مستقل، يعني نجمع بين التعلق وعدم التعلق، وجود التعلق ووجود غير تعلق، وهذا محال عقلا. إذن التسلسل في جانب العلل مما لا نهاية له محال قطعا، ولا يتحقق أو لا تتحقق هذه السلسلة في الخارج حسب الشرائط الثلاث التي ذكرناها في حقيقة التسلسل. والبرهان عليه أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، يعني لا يقوم في الوجود الخارجي إلا بعلته، والعلة هو المستقل الذي يقوم المعلول كما تقدم بيان ذلك مفصلا. وإذا كانت علة المعلول معلولة لثالث، وهكذا أي الثالث كان معلولا لرابع، والرابع معلولا لخامس إلى ما لا نهاية له، كانت غير مستقلة بالنسبة إلى ما فوقها، فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهي إلى علة غير معلولة، علة عبر عنها بالواجب، تكون مستقلة غير رابطة، لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة لاستحالة وجود الرابط إلا مع وجود المستقل. ووجود المستقل إذا فرضناها في بداية السلسلة صار انقطاع السلسلة وتحديد السلسلة، والمفروض أن السلسلة غير محدودة وغير منقطعة. هذا البرهان أبسط البراهين الذي يذكره سير العلام هنا وأوضحها. وأما البرهان الثاني هو برهان شيخ الرئيس في الشفاء الظاهر، نعم صفحة 327 ذكر هذا البرهان. هذا البرهان يتوقف على بيان مقدمة، هو البرهان سطر واحد أو أقل من سطر واحد، ولكن مقدمته حوالي ما أدري 10 أسطر أو أكثر من 10 أسطر. السيد العلامة رحمة الله عليه ذكر المقدمة مع البرهان كاملة. هسه نبين المقدمة حتى نأتي إلى شنو؟ إلى أصل البرهان. أما المقدمة حسب كلام شيخ الرئيس في الشفاء هذه، أنه نحن نفرض 3 أشياء في الخارج. الشيء الأول معلول للشيء الثاني، والشيء الثاني معلول للشيء الثالث. خب بناء على هذا عندنا علة وعلة العلة ومعلول، أو عندنا معلول ومعلول المعلول وعلة، صحيح؟ خب 3 أشياء عندنا، نريد أن نعرف خصائص هذه الأشياء الثلاث. نقول العلة الأولى التي ليس فوقها علة حسب الفار نعبر عنها بالعلة المطلقة، يعني لم نحكم عليها بالمعلولية لأنها علة دون الحكم بالمعلول. العلة المتوسطة بين هذه العلة وبين المعلول فيها حكمان، علة لمعلولها ومعلول للعلة الأولى. إذن هذه الذي في الوسط نقدر نقول من جهة علة لأنه بالنسبة إلى ما دونه، من جهة معلول بالنسبة إلى ما فوقه. المعلول الذي في الطرف يقع، هذا المعلول حكمه مثل العلة الأولى، يعني حكمه حكم واحد، معلول ليس علة. إذن عندنا طرفان، طرف الأول معلول صرف لا يوجد فيه فرض العلية أو حيثية العلية، معلول صرف، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني علة صرفة لأن هذه العلة لم نحكم عليها بالمعلولية، فقط مجرد أنها علة. والوسط ماذا؟ شيء موصوف بالوصفين، بالنسبة إلى الطرف الأول علة، بالنسبة إلى الطرف الثاني معلول. طب هذه خصائص هذه الأمور الثلاث الموجودة في الخارج. خب هذه الخصائص ليست خصائص اعتبارية، وإنما هذه الخصائص خصائص تكوينية. كلامنا ليس في مفهوم العلة والمعلول أو في مفهوم التسلسل، كلامنا في الموجود الخارجي. هذه حرارة، علة معلول للنار، والنار معلول النفط مثلا، والنفط صار سببا للاحتراق والنار. خب، النفط علة صرفة، النار علة بالنسبة إلى الحرارة ومعلول بالنسبة إلى النفط، والحرارة معلولة صرف. إذن عندما نقول هذا معلول فقط، مقصودنا كيفية وجود هذه الأشياء الثلاث في الخارج، لأن العلة والمعلول كما تقدم في بداية هذه المرحلة من المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية، والمراد من العلة والمعلول بيان نحو وجود الشيء في الخارج. إذن هذه الخصائص الثلاث التي ذكرناها خصائص تكوينية لوجودات هذه الأشياء الثلاث. بناء على هذا نقول تارة الطرفين محدودين ونحكم بحدهما وتناهيهما. خب، فيكون هذا الطرف محدودا، يعني لم نفرض بعد هذا الطرف معلولا آخر، وهذا الطرف أيضا محدودا لم نفرض بعد قبله علة أخرى. هذا فرض خارج عن محل كلامنا، لا نبحث في هذا الفرض، هذا الفرض لا إشكال فيه. يمكن أن نفرض الآن في كثير من العلوم التي ترتبط بالفيزياء والكيمياء هكذا، يفرضون سلسلة فيها أربع علل ومثل مثلا ثلاث معاليل وتكون منقطعة منتهية من الطرفين، لأن العلم لم يكشف أكثر من هذه السلسلة، هذا مسلم. تارة هذه الواسطة في هذه الطرفين المحدودين واحدة، تارة متكثرة، لا فرق في ذلك. سنجعل ثلاث وسائط أو نجعل واسطة واحدة أو واسطتين، الحكم يتغير. لا، فإنه إذا كان هذا الطرف هو زيد مثلا وهذا الطرف مثلا عامر، والوسائط الموجودة أربعة، خب نقول هذا الطرف العامر محكوم بالمعلولية، هذا الطرف الزيد محكوم بالعلية فقط، وهذه الأربع محكومة بالعلية من جهة ومعلولية من جهة أخرى. إذن هذا الفرض لا ريب فيه ولا إشكال فيه. نأتي إلى فرض آخر، وهو أنه نفرض الوسط والطرفين، ولكن إما كلا الطرفين غير متناهي وإما أحد الطرفين غير متناهي. هسه سواء كانت الوسائط واحدة أو متعددة لا فرق في ذلك، الذي يهمنا أن نفرض أحد الطرفين غير متناهي. إذا فرضنا طرف المعلول غير متناهي صار تسلسلا معلوليا، وهذا الآن خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا الآن في التسلسل العللي كما ذكرنا في بداية البحث. إذا فرضنا عدم التناهي في طرف العلة، هاي العلة التي ما كانت محكومة بالمعلولية، خب نقول بأنه هذا الطرف يستلزم منه التسلسل العللي. خب، بناء على هذا كلامنا في أين؟ كلامنا في فرض التسلسل العللي. خب نقول هذا المعلول وهو نهاية السلسلة ليس بعده معلول. خب، هذا الطرف مشخص، نجعل هذا المعلول معلولا صرف. لماذا؟ لأنه لم يأتي من بعده معلول آخر. خب، هذا طرف الأول. في الوسط هذه العلل الموجودة في الوسط كلها محكومة بحكم شنو؟ بحكم الوسط، يعني أنها معلول وعلة، صحيح؟ نأتي إلى الطرف الأول. الطرف الأول مفروض أنه ما موجود. لماذا ما موجود؟ لأنه فرضنا التسلسل الغير النهائي وغير غير محدود في جانب العلة، يعني كلما نفرض علة فهي لها علة، وتلك العلة لها علة إلى ما لا نهاية له. إذن كلما نفرض من العلل هي داخلة في عنوان الوسط. لماذا؟ لأن كل ما نفرض من العلل هي بالنسبة إلى ما تحتها إلا بالنسبة إلى ما فوقها معلول. إذن ما دام فرضنا هذا الطرف غير متناهي، إذن كل ما نفرض من العلل فهي محكومة بحكم وسط. خب، بناء على هذا، إذا كانت محكومة بحكم الوسط، نأتي إلى البرهان. هذا كله كان مقدمة. نقول يمكن أن نفرض وسطا بدون الطرفين؟ محال. خب، هنا هذا الوسط إذا فرضنا أن جانب العلة غير متناهي، كيف من جهة نحكم أن هذه العلل المتوسطة محكومة بحكم الوسط؟ يعني علة من جهة ومعلول من جهة ثانية، ولكن من جهة آخر نقول الطرف الآخر لهذا الوسط غير متناهي، يعني مو معين. خب، الوسط هو النسبة والحكم المتوسط بين طرفين، أين الطرف الآخر؟ فهل يمكن أن يتحقق وسط بدون الطرفين وإنما مع طرف واحد؟ يستحيل عقلا. هذا حاصل برهان شيخ الرئيس. إذن لا يوجد هذا الموجود الخارجي. يعني إذا فرضنا أن هناك أشياء في الخارج من جهة المعلول محدودة، هذه الأشياء الترتبية فيها معلول أخير لا يوجد بعده معلول آخر، أما من جهة العلل غير متناهية إلى ما لا نهاية لها، هذه الموجودات كيف توجد وتحكم يحكم عليها بحكم الوسط، والحال أنه لا يوجد لها طرف آخر؟ إذن يستحيل وجود الوسط بدون الطرفين، وإذا استحال وجود هذه العلل المتوسطة بدون الطرف الآخر المتناهي. فإذا كان هناك طرف غير متناهي، يعني هذه الموجودات لا توجد، فيستحيل وجود التسلسل. هذا برهان آخر على استحالة التسلسل في العلل، حاصل كلامه شيخ الرئيس طبقه، وهو المعروف ببرهان الوسط والطرف. هذا وجه التسمية بعد واضح حسب هذا البيان. أقامه الشيخ الرئيس في الشفاء حيث قال: إذا فرضنا معلولا وفرضنا له علة ولعلته علة، يعني ثلاثة أشياء، هذا بيان المقدمة، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية. يعني من يقدر أن أتصور في جانب العلة عدم النهاية وعدم التناهي؟ لماذا لا يمكن؟ هذه الدعوة طبعا نبينها مع هذا البيان، لأن المعلول هذا في الحقيقة شروع في مقدمة، يأتي أصل البرهان. لأن المعلول وعلته وعلة علته ثلاثة أشياء فرضنا، صحيح؟ إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض، يعني في الجملة التي لاحظنا بعضها مع البعض، يعني لم نلاحظ أكثر من هذه السلسلة، نلاحظ ثلاثة أشياء، كانت هذا الحكم الأول، كانت علة العلة علة أولى مطلقة للآخرين، يعني للمعلولين. لماذا؟ لأنه مفروض لم نفرض علة فوقها، وإنما هي العلة محدودة، فهي العلة الأولى مطلقة بالنسبة للآخرين، لأنها هم علة للمعلول الأول وهم علة للمعلول الثاني. وكان للآخرين نسبة المعلولية إلى هذه العلة، يعني المعلول الأول ومعلول الثاني. وإن اختلفا أي المعلولين في أن أحدهما معلول بالواسطة للعلة والآخر معلول بلا واسطة، خب ما يخالف، هذا ما يأثر شيئا، ولم يكونا كذلك لا الأخير ولا المتوسط، يعني ولم يكونا المعلولين كذلك لا الأخير ولا المتوسط، يعني لا يكونا كذلك، يعني لا يكونا علة للعلة الأولى، وإنما بالعكس هذان المعلولان حكمهما يختلف عن حكم العلة الأولى. العلة الأولى هي علة للآخرين. الآخرين، ولكن الآخرين ليس علة للعلة الأولى. ولهذا يقول ولم يكونا كذلك، يعني ولم يكونا هذان المعلولان كذلك، يعني لا يكونان محكومان بحكم العلة الأولى. لا الأخير يكون كذلك ولا المتوسط. لماذا؟ لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة لشيء واحد فقط، والمعلول ليس علة لشيء، ولكن العول علة الأولى علة لشيئين. هذا الفرق بينهما، علة الأولى علة لشيئين أو نعبر علة مطلقة، ولكن الذي متوسط علة لشيء آخر وهو المعلول الأخير. والمعلول الأخير أصلا ليس علة لشيئين، لأن المفروض أنه لم نفرض بعده معلولا آخر. ولكل واحد من هذه الثلاثة خاصية تكوينية. لماذا خاصية تكوينية؟ باعتبار أن كلامنا عن أحكام العلة والمعلول، والعلة والمعلول من المعقولات الثانية الفلسفية، وهي تبين كيفية وجود الشيء في الخارج، فترجع إلى حقيقة الوجود. فكانت خاصية الطرف المعلول، يعني الطرف الذي يكون المعلول هو المعلول الأخير، أنه ليس علة لشيء. هذا خصوصية الطرف المعلول. وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، يعني علة للكل من الذي يكون غيره. والمراد من الكل ماذا هنا؟ يعني المعلول الأول والمعلول الثاني. وخاصية الوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف آخر. هذا خاصية الوسط. هسه سواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد لا فرق في ذلك. وإن كان فوق واحد الوسط فسواء ترتب ترتيبا متناهيا أو غير متناهيا. إذا كان الترتيب متناهيا من الطرفين لا إشكال فيه، كل كلامنا في الترتيب الغير المتناهي من أحد الطرفين، باعتبار أن حديثنا في سلسلة العلل نفرض عدم التناهي في جانب العلل، وإلا نفس البيان يأتي ونفس البرهان يجري في جانب المعلول أيضا. فإنه إن ترتب في كثرة متناهية، يعني في وسائط، ولكن هذه الوسائط متناهية بطرفين، بعلة أولى ليست معلول وبمعلول ليس إلا، كانت جملة عدد ما بين الطرفين بمنزلة واسطة واحدة تشترك في خاصية الواحدة بالقياس إلى الطرفين، يعني أنها من جهة علة ومن جهة معلول، فيكون لكل من الطرفين خاصية. كل من الطرفين خاصيته واضحة، طرف الأول معلول بلا علة، طرف الآخر علة بلا معلول، والوسائط الكثيرة كلها محكومة بخاصية الواسطة. وخاصية الواسطة ماذا كانت؟ أنها علة من جهة ومعلول من جهة أخرى. خب هذا إذا قلنا بالتناهي الطرفين لا إشكال فيه، كل إشكال ما موجود كلامنا فيما إذا جعلنا أحد الطرفين في الواسطة غير متناهي، وخصوصا أنه محل كلامنا إذا جعلنا جانبا إلا غير متناهي. وكذلك إن ترتب في كثرة، يعني إن ترتب الوسائط أو الأشياء المتعددة في كثرة غير متناهية فلم يحصل الطرف، يعني طرف العلم إلا لم يحصل، كان جميع الغير المتناهي في خاصية الواسطة، يعني كان كلهم مشتركا، لأن كل ما نفرض علل فإنها ما دام لم تبلغ إلى الطرف العلة خب نقول أنها مشتركة بين حيثية العلية والمعلولية، محكومة بحكم الواسطة. لأنك أي جملة أخذت، يعني أي آحاد وأي أقسام من أقسام هذه السلسلة أو أجزاء هذه السلسلة أخذتها ولاحظتها كانت علة لوجود المعلول الأخير وكانت معلولة، علة بالنسبة إلى المعلول الأخير والطرف المحدود، ومعلولا بالنسبة إلى ما فوقها، لأن ما فوقها غير متناهي. إذن كلها محكومة بحكم واسطة، إذ كل واحد من تلك الجملة معلول والجملة متعلقة الوجود بها، أي بتلك العلة، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول أيضا، لأن معلول المعلول معلول. إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة للمعلول الأخير. إذن كلما نفرض هذه العلل كثيرة كلها محكومة بحكم الواسطة، لأنها جميعا بالنسبة إلى المعلول الأخير وما دونها علة، وبالنسبة إلى ما فوقها معلول. وكلما زدت في الحصر والأخذ والملاحظة كان الحكم إلى غير النهاية باقيا، لأن خاصية الوسطية تكوينية لهذه الأشياء. خب هذا كله مقدمة، البرهان يأتي هنا. فليس يجوز أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة، يعني علة توجب الحد توجب الطرف، علة غير معلولة كالواجب الذي يكون حد السلسلة العلل، وعلة أولى يعني بحيث لا يوجد وراءه علة أخرى. لماذا لا يجوز؟ لأن جميع غير المتناهي إذا كان بدون طرف وبدون علة غير معلولة وبدون علة أولى، فإن جميع هذه غير المتناهي صار مثل واسطة بلا طرف، والواسطة بلا طرف يستحيل أن يوجد في الخارج. وهذا أي وجود الواسطة بلا طرف محال. كيف توجد هذه الأشياء بدون علة لا علة فوقها؟ وهذا محال. إذن أصل البرهان هذا السطر الأخير، وما تقدم كان بمنزلة المقدمة لبيان البرهان. هذا تمام كلام شيخ الرئيس في الشفاء. برهان آخر وهو للفارابي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.